الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك الثبات والسداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، الركوع تعظيم لله سبحانه وتعالى، يفعله العبد في صلاته، فلا تصح الصلاة إلا به، وهذا يدل على عظمة الركوع. ولذلك الركوع لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وقد أمرنا الله جل وعلا بأن نركع له. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تتم صلاة عبد حتى يقيم صلبه في ركوعه وفي سجوده. فالركوع عبادة عظيمة وركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، بل هو الركن الذي تعتد به الركعة، فمن أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وأما من لم يدرك الركوع مع الإمام فإنه لا يدرك الركعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا الركوع لابد أن يكون ركوعا صحيحا، يقيم المرء فيه صلبه ويحقق فيه الطمأنينة. وقد دخل المسيء صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى حتى إذا كان ثلاثا قال: يا رسول الله، والله ما أحسن غيره، فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، وكان من ما قاله عليه الصلاة والسلام له، قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فالإنسان إذا ركع فإنه يحقق في ركوعه أمرين: أما الأمر الأول فهو ما يتعلق بالظاهر، وهو أن يركع ركوعا صحيحا يطمئن فيه، فإذا ركع ولم يحقق الركوع من حيث هو وصفه، بمعنى أنه صلى فلما جاء ركع قال هكذا قليلا فقط، ثم قال سمع الله لمن حمده، هذا لم يركع. فإذا لم يركع فإن صلاته حينئذ لا تصح، لأنه لم يتحقق منه الركوع، أقصد في الأحوال الحالية وليس في أحوال المرض، يعني هو بحالته الصحية السليمة ليس به من بأس، فركع لما ركع أزل قليلا هكذا ثم رفع، فهذا لا تصح صلاته لأنه لم يركع. فلا بد أن يركع ركوعا صحيحا، يسمى فيه المصلي راكعا، وفيه تمام الفعل إذا وافق فعله فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع فإنه يركع حتى إذا وضع شيء على ظهره فإنه لا يسقط، بمعنى لو وضع أنان على ظهره فإنه لا يسقط. وكان في وصفه صلى الله عليه وسلم قال الراوي: فركع حتى هصل ظهره، أي جعل ظهره مستقيما. فهكذا كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم يديه في ركبتيه، وفرج صلى الله عليه وسلم بين يديه. فهكذا كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إذا ركع قبض بين في ركوعه، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يفرج قليلا بين يديه. لكن هذا التفريج إذا كان مع المصلي فإنه يكون بحيث لا يؤذي المصلي. فإذا ركع هذا الركوع الظاهر وحصلت منه الطمأنينة فإنه يسبح الله جل وعلا العظيم. ولما نزل قول الله جل وعلا فسبح باسم ربك العظيم، قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ثلاثا، وهو أدنى الكمال، فواحدة يتحقق بها التسبيح، يراها بعض العلماء أنها واجبة، وهي أن يقول ولو مرة واحدة سبحان ربي العظيم. وأدنى الكمال ثلاث، فيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثا. والكمال في ذلك أن يقول بعض العلماء يقول الكمال خمسا، وبعضهم يقول سبعا، وهكذا. المقصود أنه ما كان زائدا فوق الثلاث وهو أدنى الكمال فهو يعد من الكمال. وقد كان يحصي بعض التابعين 10 تسبيحات، يرعى في ذلك الفرق بين صلاة المنفرد وصلاة الإمام، فيخفف الإمام بالقدر الذي لا يؤذي المصلين. أما المنفرد فإن له أن يسبح 10 أو أكثر من ذلك. هذا الركوع له أذكار كثيرة غير هذا الذكر، وتتعلق به كذلك أحكام كثيرة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أذكار، ولعلنا إن شاء الله أن نذكر شيئا من هذه الأذكار وهذه المعاني والأحكام الفقهية المتعلقة بالركوع في لقاء آخر. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة. من داخل الدولة 600-551-600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-551-616. وللرسائل النصية القصيرة 6688. وردتنا عدة أسئلة عبر التواصل مع البرنامج، تقول فيه السائلة ها هنا: حكم السلام على عم أبو زوجي وهو رجل كبير في السن، وهو يقول يعني أن هذا بمنزلة جدي، فهل لها أن تسلم عليه؟ نعم، هو يعد من الأقارب ولا يعد من المحارم، فهو من الأحماء، فلك أن تسلمي عليه. والسلام هنا سلام لفظ لا سلام مصافحة. فنعم، إن كان المقصود من السلام مجرد التسليم فلا حرج إن شاء الله من السلام عليه، ولكن هل هو من جملة المحارم؟ لا، ليس هو من جملة المحارم، فالمحارم هو أبو الزوج، فأبو الزوج محرم، وإن على بمعنى أن أبو الزوج محرم وجده كذلك أيضا محرم وجد جده كذلك أيضا محرم، فوالد الزوج وجده هم من جملة المحارم، أما عمه فإنه لا يعد محرم، وبناء على ذلك لا تجوز الخلوة معه أو يحصل على شيء من الأحكام المتعلقة بالسفر. الأخ أبو عبد الله من أبو ظبي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عساك بخير.
الله يسلمك يا أبو عبد الله.
أحسن الله إليكم، بس عندي ثلاث أسئلة جزاكم الله خير. السؤال الأول شيخ، نبغي توجيه منك للخاص، يعني مثلا في الـ الـ في الـ في, الـ في المجال العمل أو في مجال مثلا حتى المستوى الاجتماعي. سبحان الله في بعض الناس هدفهم بس القيل والقال، نقل الكلام، إثارة دائما السوء والأشياء اللي مش طيبة بين مثلا الناس أو كذا. نبغي توجيه بس جزاكم الله خير، هذا السؤال الأول.
طيب.
السؤال الثاني، إذا أنا مثلا كنت في وظيفة ولي مثلا فترة طويلة سبحان الله يعني حصلت لي مثلا بعض الترقيات أو كذا، خاصة إذا أثبت جدارتي، لكن سبحان الله كان في شخص مستقصدني ويمنحها عني، وخاصة عندي مسؤوليات وكذا، ويعني في الحالة هذه أنا شو علي أدعي عليه أو كذا، وشو التوجيه في الحالة هاي، خاصة يعني الإنسان يلاقي أذية كبيرة من هذا الموضوع على مدى سنوات طويلة يعني. السؤال الثالث، نبغي توجيه مثلا إذا كان مثلا سبحان الله حصل طلاق بين الرجل وزوجته وكان عنده أطفال، فسبحان الله سواء من الرجل أو من المرأة يعني يجعل الأطفال شماعة في الخلافات هذه وكذا، مع أن ما يستحقون أطفال يعني ما لهم ذنب في هذا الموضوع. نبغي بس تفصيل في هذا الجزء، جزاكم الله خير.
إن شاء الله أبشر يا أبو عبد الله.
الله يبشرك بخير، شكرا شيخ.
الله يحييك سلم. الأخت زينب من أبو ظبي.
أيوة.
تفضلي يا أخت. أيوة. زينب.
أسأل سؤال؟
إيه تفضلي تفضلي، أنت على الهواء.
طيب لو سمحت أنا عايز أعرف إيه حكم لو عندي صلاة فاتتني، يعني طيب. مش الفوائد، يعني مثلا بقالي سنين وعايز أقضيها، لا صلاة وفاتتني مثلا امبارح وما صليتش.
طيب.
هل الصلاة دي تتأدى وأنا قاعدة ولا وأنا برضو قيام، رغم أن أنا بعض الصلوات بصليها وأنا قاعدة لألم في رجلي؟
طيب واضح، هذا هو السؤال. عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
حياك الله يا أخت زينب. طيب الأخ أبو عبد الله من بضابي سألنا عدة أسئلة، وفي سؤاله الأول قال يحتاج إلى توجيه فيما يتعلق في العمل أو سواء في مجالس الناس، فيما يتعلق بالقيل والقال سواء بين الموظفين أو بين الناس في مجالسهم. التوجيه أخي أبو عبد الله بارك الله فيك، أن الإنسان مسؤول عن كلماته التي يتكلم بها. والله جل وعلا قال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالإنسان محاسب على كلماته التي يتكلم بها، إن تكلم فإنه لا يتكلم إلا بخير، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يذكر الله جل وعلا، يتكلم بالكلام الطيب الذي يؤلف بين القلوب ويجمع بين الناس أو ينفع الناس سواء في أمر دينهم أو سواء في أمر دنياهم. والله جل وعلا قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإنسان لابد أن يزن هذا اللسان بميزان العدل، وإلا الإنسان ليأسف عندما يحضر مجالس سواء في مجلس العمل أو بين الناس في مجالسهم، ويسمع بعض الناس هداهم الله يخوض في القيل والقال. والقيل والقال قد يكون أمرا يشيع الخوف والذعر بين الناس، وهذه مسائل تتعلق بكثير مما يقع بين الناس من الفتن والمصائب والأمور التي تجري حولنا، فيبدأ ينشر كل ما يسمعه ويبث كل ما ينشر، وهذا لا شك منهج غير صحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كره لكم قيل وقال، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالإنسان لا يجعل اللسان يخوض في كل شيء، وإنما يضبط اللسان ويلجمه بلجام الحق والعدل، فيجعل هذا اللسان بين قلبه، فما أمر به القلب فإن اللسان ينفذ عن أمر القلب، ولا يجعل اللسان ينطلق على هواه. ولذلك في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ماذا قال له؟ قاله بعد أن أوصاه عدة وصايا، قال أمسك عليك هذا. قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فحصائد الألسن كثيرة جدا، ومن أهم ما ينبغي ويجب أن نحذر منه النميمة. النميمة خصوصا في مجالس العمل، لأن النميمة حينئذ تفسد بين الناس، فيفسد هذا النمام بين الموظف وبين أخيه الموظف، ويفسد كذلك أيضا بين الموظف وبين المسؤول. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لنا موجها ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والإنسان إذا نم على غيرك احذره، فإنه لربما ينم عليك في يوم من الأيام. ولذلك من أعظم الذنوب النميمة بين الناس، وذلك لأن النميمة تقطع العلاقات بين الناس. ومثل ذلك يقال كذلك أيضا في المجالس، وأشد ما تكون النميمة عندما يفرق بين المرء وبين من؟ وبين من يحب. ولذلك كان التفريق بين الزوجين من أعظم الذنوب ومن كبائر الذنوب، ويدخل في ذلك أيضا من نم بين الأرحام. فهذه مسائل عظيمة على الإنسان أن يحذر من الولوج فيها أو الاستماع إليها. والواجب عليه حينئذ أن ينهى النمام عن النميمة، وأن يحذره من هذا الكلام الذي يتكلم به، ولا يصغي إلى قول النمام. إذن هذه أمراض في الحقيقة في المجالس يجب علينا أن نحذر منها، وأن نتق الله سبحانه وتعالى في ألسنتنا. فإن الأعضاء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تكفر اللسان وتقول له إنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والسؤال الثاني عن أنه يستحق الترقية، ولكن شخصا ما هو الذي يترصد به وهو الذي يمنع عنه هذه الترقيات. نقول له الواجب على الإنسان أنه إذا فاته شيء من حطام الدنيا فإن الواجب عليه أن يصبر وأن يحتسب، فهذا من جملة البلاء الذي يبتلى به الإنسان. الأخت أم علي من السعودية، تفضل. يا أخي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله. عندي سؤالين.
تفضلي.
سؤال الأول.
نعم. تفضلي يا أختم علي. طيب لعل الأختم علي تعيد الاتصال مرة أخرى. فالأخ أبو عبد الله سألنا عن الموضوع المتعلق بالترقيات. هذه المشكلة ليست متعلقة مشكلة بك فقط أنت، وإنما يعني بعض الناس ربما يبتلى في عمله بمن يترصد له أو يحرمه من أمور كانت مستحقة له، فالواجب على الإنسان أن يصبر. وهذا من جملة البلاء، أن يستأثر أحد من الدنيا دونك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من الأنصار، قال إنكم ستلقون بعدي أثرة، أي سيستأثر الناس بالأموال والنعم دونكم، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فكون الإنسان لا يحصل هذه الترقيات التي هو في ظنه أنه يستحقها، فهذا في الحقيقة من جملة الابتلاء، وعليه أن يصبر. ثم الأمر الثاني أن يطلب حقه بالطرق الصحيحة، بمعنى أنه يتظلم على عدم ترقيته مثلا، أو يطالب بأنه قد تأخرت عليه ترقيته ونحو ذلك من الأمور التي يرفع الإنسان بها الظلم عن نفسه. أما ما يتعلق بالدعاء على من يظن هو أنه يتعمد هذا الفعل، فإننا لا ننصحك بهذا، لأن مسائل الترقية أحيانا لا يتدخل الإنسان فيها هو، ربما هو هذا الشخص الذي تظن أنه هو السبب، ربما لا يكون هو السبب فيكون ذلك اعتداء عليه، ربما هو عنده عدد من الترقيات التي يسمح أن يرقيها في كل سنة، ربما هناك توجيهات بأن عددا من الناس لا يرقون مثلا، فهذه المسائل في الحقيقة لا يجزم ولا يقطع بها، فربما اعتديت عليه بالدعاء وهو في الحقيقة إنما هو منفذ لبعض الأمور التي هو يسير عليها نظاما في العمل، ولذلك الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى حقه ويكل هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. إذن عليك بالصبر على ما تواجهه. أما السؤال الثالث المتعلق ب يعني مأساة ذكرها الأخ أبو عبد الله، وهي أن يجعل الأبناء ضحايا للخلاف بين الوالدين، سواء في حال وجود الوالدين على رأس الزواج والعلاقة الزوجية، أو سواء بعد الطلاق، ولكن هذا الأمر يكون ظاهرا بعد الطلاق، فيجعل هؤلاء الأولاد مطية للوصول إلى الحقوق، فالزوجة تمنع مثلا إذا كانت الحضانة عندها تمنع الأبناء من رؤية أبيهم، وتجعل الأبناء وسيلة ضغط على الأب، أو أنها تجعل من هؤلاء الأبناء وسيلة لتحصل على ما تريد، فهي تريد نفقات أكثر وتدعي بذلك أن هذه النفقات للأولاد، وإنما هي في الحقيقة تستأثر هذه الأموال لنفسها، أو أنها تريد أن تقهر الزوج مثلا فتمنعه من أبنائه وهي تعلم أنه متعلق بهم. وقد يكون العكس أيضا كذلك، يقوم الأب بمنع ما يستحقونه من النفقة نكاية بماذا؟ بالزوجة، وزيادة في الإضرار بها، وهو لا يعلم وهي لا تعلم أن الضرر الحقيقي يقع على الأبناء، وهؤلاء أمانة عندنا، هم مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فهؤلاء أمانات عندنا، والأمانة يجب أن يحافظ عليها الإنسان وأن يديها على وجهها الصحيح. فكون الأبناء عند الزوجة أو عند الحاضنة لا يعني ذلك أن يكون هذا الأمر في الحقيقة حصرا عليها، أي تربية الأبناء حصرا عليها، وكذلك أيضا ليس لها أن تمنع الأب من رؤية أبنائه، والعكس أيضا كذلك صحيح. إذن فنجنب أبناءنا الخلافات فيما بيننا، ويكون هدف عندنا هو ماذا؟ هو استقامة الأبناء، هو صلاح الأبناء، هو أن يكون هؤلاء الأبناء يتجاوزوا هذه المرحلة من الخلافات بين الزوجين. الطلاق الناجح هو الطلاق الذي لا يؤثر على الأبناء، الطلاق الناجح هو أن يحصل كل واحد من الطرفين على حقه وما يستحقه بالطرق الصحيحة الشرعية، هذا الطلاق حينئذ يكون طلاقا ناجحا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يذكرنا بهذا الأصل العظيم وهو الإحسان، قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. الإنسان لا ينسى الفضل الذي كان بينه وبين زوجته، سواء من حسن معاملة أو من ستر كانت تقوم به الزوجة، وكذلك أيضا الزوجة لا تنسى ما كان من الزوج من نفقة ومن ستر ومن حماية ومن نحو ذلك مما يقوم به الزوج. فالأصل أن الإنسان يحفظ حقوق الناس ولا ينسى فضائلهم، وفي النهاية هؤلاء أبناؤنا، وواجب علينا أن نحفظ هذه الأمانة ونجنبهم ما يكون بيننا من خلاف. الأخت زينب من أبوظبي تسأل عن الصلاة الفائتة، كيف تصليها؟ تصليها قائمة أو تصليها قاعدة؟ عندنا قاعدة يذكرها العلماء أن القضاء يحكي الأداء، فما يقضيه الإنسان كالذي يؤديه. إذا كنت تؤدين الصلاة تؤدينها قاعدة، يعني تستفتحين الصلاة قائمة ثم تقعدين بعد ذلك، لماذا؟ لأنك لا تستطيعين القيام، وربما في ذلك الوقت الذي وجبت عليك فيه الصلاة كنت سليمة وليس بك من مرض، فكيف تقضين الصلاة؟ تقضين الصلاة كفعلك للأداء. هذه الصلاة التي تؤدينها كيف تؤدينها؟ تؤدينها وأنت قاعدة بسبب المرض. كذلك أيضا نقول الفائتة تؤدى كما تؤدى الصلاة الحاضرة، فما جاز لك في هذه الصلاة الحاضرة يجوز لك أيضا في الصلاة الفائتة. هنا سائلة تقول هل يجوز لابن خالتي، أو تقول سائلة امرأة تقول هل يجوز لابن خالتي أن يقبل رأسي علما أني امرأة كبيرة في السن وهو يناديني بي يا أمي؟ الأخت أم عيسى تسأل هذا السؤال، إذا كانت المرأة ليست من قبيل المحارم فإن الأصل أن لا يلامسها، وقد وردت في ذلك أحاديث وبعضها لا يصح، ولكن مما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يبايع النساء فإنه لا يلمسهن عليه الصلاة والسلام. إذن الأصل هو أن لا تصافح المرأة الأجنبي، ولكن رخص بعض العلماء في مصافحة المرأة الكبيرة، وهو مروي عن بعض التابعين. فإذا وقع الإنسان مثلا في موقف محرج واضطر إلى أن مثلا أن يسلم على امرأة كبيرة في السن، فإن هذا في الحقيقة لا يدخل في النصوص الواردة في تحريم لمس المرأة، وإنما ذلك قد رخص فيه جمع من أهل العلم من التابعين وهو مروي عن بعض الصحابة. إذن المسألة إذا كانت مسألة تتعلق بامرأة كبيرة وهذه المرأة الكبيرة مما لا تشتهى، واللمس كان مجرد لمس كمصافحة يسيرة ونحو ذلك، فإن هذا مما رخص فيه بعض العلماء ولا يدخل في النصوص التي تحرم لمس المرأة الأجنبية. هنا سائل يقول هنا نحن أصلي أحيانا في البيت ويكون من في المجلس من البيت يتكلمون ويتحدثون ويزعجهم، فماذا يصنع؟ الأخ عبد الله سألنا هذا السؤال، فنقول له إذا كنت تصلي فالإنسان مشغول بصلاته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الصلاة لشغلة، وهذا التوجيه يقتضي أمرين. الأمر الأول أن المصلي ينشغل بصلاته ولا ينشغل عن غيره، والتوجيه الثاني لمن كان بالقرب من المصلي، إن في الصلاة لشغلة أي لا تشغل هذا المصلي بغير ما شغل به من الصلاة. إذن فالتوجيه الأول يتعلق بأولئك الذين يتكلمون والمصلي يصلي، لا ينبغي لهم أن يفعلوا هذا الفعل من إزعاج المصلي أو من إزعاج قارئ القرآن، فإن الإنسان في مثل هذه الأحوال يكون مشغولا بالتأمل وبالخشوع، فهذا هو التوجيه الأول الذي يقع على من يزعج المصلي. الأخ محمد من أبوظبي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة أنا أصلا كنت مهندس ودلوقتي على المعاش ومقيم مع أولادي هنا في أبوظبي، وعملية الصلاة بالنسبة لي أنا كنت مواظب عليها جدا جدا وخاصة في المساجد، وكنت بروح الجمعة. فحاليا أنا قاعد على كرسي متحرك، فأصبح الذهاب إلى المساجد للصلاة صعوبة كثيرة، لابد من قيام أحد من أولادي أو أقاربي أن يوصلون للمسجد، فأنا ببقى في حرج جامد أن أشق على نفسه وأشق على من يتابعني. فحاليا ما بقدرش أروح ولا المسجد، وبالذات صلاة الجمعة بقى لي فترة كبيرة ما أروحش، بالرغم أن أنا كنت مغيب جدا أصلها. فهل ده دلوقتي هيبقى علي ذنب؟
طيب عندك سؤال آخر يا أخ محمد؟
شكرا يا حبيبي، شكرا جزيلا،
حياك الله يا أخ محمد. طيب نرجع إلى سؤال الأخ الذي الأخ عبد الله الذي سأل عن صلاته وهو يصلي وهم يزعجونه ماذا يصنع. فالتوجيه الأول لمن كان بقرب هذا المصلي، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ولا يزعجوا هذا المصلي. الأخ عبد الله قال هل أصفق في الصلاة؟ نقوله لا، لا تصفق في الصلاة، ولكن هناك أمر أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو التسبيح في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وفي لفظ إذا نابكم شيء في الصلاة. فإذا نابكم شيء في الصلاة أي أزعجكم أو أهمكم أو أقلقكم، فإن الأصل أن يسبح الإنسان. وذلك نجد بعض الأمهات مثلا أو بعض الرجال إذا شوش عليه وهو يصلي ماذا يقول؟ يقول الله أكبر الله أكبر. يقول لا، أخطأت، ليست هذه هي السنة. السنة أن تقول سبحان الله سبحان الله، أي أنك تنبه الناس الذين هم حولك أنك في الصلاة وأنهم لا ينبغي أن يزعجونك. أو مثلا المرأة كذلك أيضا لها أن تصفق، فتصفق المرأة وهي تصلي إذا احتاجت إلى تنبيه أحد أو نحو ذلك، ولا تسبح، لأن التسبيح هو للرجال والتصفيق يكون للنساء. إذن هذا هو المشروع لك أن تفعله إذا يعني حصل وأن احتجت إلى تنبيه أحد حولك. الأخ محمد من أبوظبي سألنا، يقول أنه مهندس وقد كان سابقا محافظا على الصلاة سواء في صلاة الجماعة وفي صلاة الجمعة، ولكنه بسبب المرض أصبح الآن مقعد. هو نسأل الله سبحانه وتعالى لك الشفاء وأن يعافيك الله سبحانه وتعالى، ونبشرك بأن الإنسان إذا منع من أمر فاضل كان عليه بسبب المرض فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر كما كان يفعله، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فالإنسان إذا شغل بالسفر أو ابتلي بالمرض فإنه بسبب المرض وبسبب السفر سينقطع عن عادات كان يقوم بها في عبادته، كان معتاد على أنه مثلا يجلس إلى شروق الشمس، لكنه إذا سافر لا يستطيع، هو محتاج إلى الوقت في كل لحظة من لحظات سفره. إذا كان في حال الإقامة وفي حال الصحة فإنه يحافظ على السنن ويذهب ويمشي إلى المساجد، أما الآن مع المرض لا يستطيع، فماذا يصنع؟ ها هنا يكتب له الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالحكم الشرعي فالحكم الشرعي في ذلك له عدة جوانب. الجانب الأول إذا كان الطلب من الأبناء أو من الخادم مما لا منة فيه كما يعبر بعض أهل العلم، فإن الإنسان له أن يطلب. كان يكون مثلا إنسان خادم عنده أو كان عنده ابنه وليس بين الابن وبين أبيه منة، والولد سيذهب إلى المسجد أصلا، فهنا لا حرج عليك أن تطلب منه أن يأخذك إلى المسجد أو يأخذك إلى صلاة الجماعة إذا كان في ذلك مقدرة وعدم مشقة مبالغ فيها، فإنه لا حرج عليك أن تطلب. أما إذا كان هذا الطلب يتعلق به منه، كأن يكون مثلا الحفيد مثلا، أو يكون مثلا الضيف الموجود أخاك مثلا، تطلب منه، إذا طلبت منه ففي ذلك منة، فحينئذ لا يلزمك تصلي في البيت، سواء صلاة الفريضة أو سواء صلاة الجماعة، فحينئذ لا حرج عليك إن شاء الله أن تصلي في البيت. أما إذا كانت الصلاة صلاة الجمعة فإنك حينئذ لا تصليها جمعة، وإنما تصليها ظهرا، لأن الجمعة لا تقام إلا مع الإمام، فإذا عجز الإنسان عن صلاة الجمعة وحضورها فإنه حينئذ يصليها ظهرا. الأخت شهد من السعودية، تفضلي يا أخت شهد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حنا في نادي تدريبي وتعليمي، وأحيانا تصادف وقت صلاة الظهر وأحيانا صلاة المغرب، عندنا واحدة في المركز مسؤولة يعني كثير تشدد على مسألة الوضوء، والمشتركات كثير يعني عددهم يمكن فوق 30، فتكون واقفة عندهم وتعطيهم يعني تعليمات. هم احنا ما احنا جايين نتعلم، احنا نتعلم اشياء ثانية، ما احنا للصلاة، لكن يصادف وقت الصلاة ونصلي، بس هي شوي يعني تتشدد وتوقع يمكن عندها وسواس، فتشوفهم يمسحون ما احنا جايين نتعلم، احنا هم عادي يتوضون ويمسحون الأذان، فتقول لهم انه اذا مسحتوا على الأذان، فهم المشتركات يعني احيانا أحس أنه مع الوقت صار عندهم يعني تشدد زيادة زيها من تأثيرها يعني عليهم. فلما تقول مسح الإذن، لما تمسحين الإذن يجي الشعر، يعني شعر يجي على بين الإذن والشعر، فلما تمسح وتطلع أصبعها من فوق الإذن يكون في شعر على اليد، فتقول لا على الأصبع، فتقول عيد المسح عشان لين تطلع أصبعك بدون شعر. إذا الشعر بين الإذن بين الإذن والأصبع يكون يمنع الماء وصول الماء. فالمشتركات يعني أنا أقول لهم إنه هذا عادي وكذا، فالمشتركات يعني تأثروا منها كثير. والسؤال الثاني، إذا كان مثلا رفع اليدين للانتقال مع كلمة آمين، يعني أول ما تقول آمين أحيانا يكون يصادف رفع اليدين، يعني الركن الفعلي مثلا مع القولي يتصادفون مع بعض، يعني رفع اليدين ومع كلمة آمين، فتقول لهم عيدوا. وأحيانا النظر يعني
ما فهمت هذه، كيف رفع اليدين مع آمين؟
يعني لما تخلص الفاتحة
طيب،
ولما ترفع اليدين عشان الركوع، فأحيانا نقول آمين ومع رفعة اليدين.
طيب شو تقول لهم؟
تقول لا، قولوا آمين بعدين أفر اليدين، لا يصادف الفعل مع القول.
طيب، ولو وصل الحين هذا لا إشكال، الحين ما فهمت هذا، لكن وليكن أنه تصادف، ماذا تقول؟ هذا هو المهم، تقول لهم الصلاة
يعني
باطلة مثلا،
تقول عيد الصلاة إنه ما
تقول لهم عيد الصلاة،
أي تقول إنه يعني خليته بالصلاة.
لا أختيكم، لابد أن يعني نكون منصفين، هل تأمرهم في هذه الحالة بإعادة الصلاة أو تقول لهم
هي تقول لهم إن الفعل هذا ما يصلح
إنه
غلط،
نفسهم
يخافون.
إيه فهمت.
والسؤال الثاني تقول يعني مثلا نظر أحيانا ينظرون لطرف السجاد ويمين، تقول لازم على السجود بالضبط، حتى لو ارتفع النظر يعني يمين يسار مترين، تقول إنه لازم على نفس مكان السجود.
طيب،
أكثر شيء مسألة الإذن، فأغلب المشتركات صاروا يعني
واضح، هذا واضح يا أختي، واضح يا أختي،
حتى لما أقول لهم أنا ما يعني يقتنعون، فأبي الجواب هذا يسمعونه كلهم.
فهمت.
يعني
فهمت يا أخت شهد، فهمت. عندك سؤال آخر؟
شكرا، بالعافيه،
حياك الله يا أخت شهد. طيب، الأخت شهد سألتنا عدة أسئلة، وكان من ضمن الأسئلة يعني التي سألتنا ما يتعلق بمسح على الأذنين. المسح على الأذنين هو في الحقيقة سنة من جملة السنن، فقد كان صلى الله عليه وسلم يمسح على أذنيه وقال الأذنان من الرأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسح على أذنيه أدخل إصبعه في أذنيه ومسح صماخ الأذنين. إذن فالمسح على الأذنين هو مسح ظاهر لا مسح باطن، بمعنى أنه إذا أراد أن يمسح فإنه يمسح على ظاهر الأذنين، وظاهر الأذنين الحمد لله أمر سهل، يعني هذه كلها أذن يمسح عليها، يعني لو أخذ جعل هكذا فقط صح مسح الأذنين، لو أدخل اليدين في الداخل ثم مسح الصماخ من الخلف صح المسح. إذن فموضوع المسح على الأذنين هي ليست يعني مسألة كبيرة حتى نحن نبطل الوضوء لأجل المسح على الأذنين. المسح على الأذنين هو سنة من جملة السنن، وبعضهم يعده من الفرائض، بمعنى أنه يجعل المسح على الأذنين من الفرائض، وإن كان الصحيح أن الواجب أن الحكم في ذلك هو أن كونه مسنونا، فيمسح الأذنين بأي صفة كان المسح، وجد الشعر لم يجد الشعر، مسح أكثر مسح الظاهر، أدخل إصبعه، مسح من الخلف، كل ذلك يعد مسح الأذنين، ولا يجوز أن نبطل الوضوء بسبب هذه الصورة التي ذكرتها في مسح الأذنين. الأخت فاطمة من فلسطين، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت فاطمة. أيوة تفضلي يا أختي فاطمة، أنت على الهواء.
هل شغل برنامج أحضر إعلانات تأخذ مبلغ، مثلا اشتركت حضرت 30 بأخذ 30 نهاية شهر، إذا حضرت أكثر بأخذ أكثر، والشركة مرخصة، هل هذا حلال أو حرام؟
يعني الإنسان يدخل برنامج أو
البرنامج مقابل حضر الشخص للإعلانات بأخذ مبلغ.
يا ممكن تعيدين مرة أخرى؟
حضور الإعلانات مقابل مبلغ، شركة مرخصة.
يعني هناك مجموعة من الإعلانات، إذا أنت استمعت لها تعطين مبلغ هكذا. يعني مجرد أنك تفتحين الرابط على الإعلان، مثلا أرسلوا لك 100 إعلان، أنت فتحت هذا الإعلان تستحقين في نهاية الشهر مبلغ معين هكذا.
وكل ما نحضر أكثر كل ما يكون المبلغ أكثر.
طيب 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 تسمعين الجواب. عندك سؤال ثاني يا أخت فاطمة؟
لا تمام.
طيب طيب نرجع إلى أسئلة الأخت شهد من السعودية. إذن هي سألتنا عن السؤال الأول، سألتنا عن المسح على الأذنين، قلنا لا ينبغي أن يشدد في ذلك، مسحة الظاهر، مسحة شيء من الخلف، مسح أغلب الأذنين، مسح على الطريقة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يعد مسحا ولا يؤثر وجود شيء من الحوائل، كأن يوجد مثلا شعر كثيف مثلا منع من مسح بعض الأذن. فالمقصود من المسح هو أن يؤتى بالمسح. سألت أيضا عن رفع اليدين مع قول آمين، بمعنى أن المرأة تصلي كمثلا كانوا يصلون جماعة ولا يقرؤون سورة بعد الفاتحة، فإذا قالوا آمين قالوا الله أكبر، فالأمر يعني لا أرى أن يشدد في ذلك، قالوا آمين رفع اليدين ثم كبروا لي الركوع، ما أدري ما الذي يشدد في ذلك. على الإنسان أن لا يباغ في هذه المسائل، قال المصلي آمين، قال الله أكبر، رفع يده، يعني ما قال آمين الله أكبر. يعني لو كان أدخل التأمين مع قول الله أكبر قلنا هذا خطأ ظاهر، إنما يقول آمين ثم يقول الله أكبر، قال آمين ثم قال الله أكبر، رفع يده بعد التكبير صحيح، قارن رفع اليدين مع التكبير صحيح، رفع اليدين قبل التكبير صحيح، كل ذلك صحيح بحمد الله سبحانه وتعالى. فلو أنه كبر ورفع يديه، رفع يديه ثم كبر، كل ذلك يعد صحيحا، كل ذلك يعني المبالغة والتشديد في ذلك هو فتح لأبواب الوساوس. المسألة سهلة بحمد الله، ولا ينبغي أن نخطئ الناس في مثل هذه. المصلي إذا أردنا أن ننظر في الأخطاء التي تقع من المصلين، هي أخطاء يعني تستحق أن نقف عليها، تستحق أن نتأمل فيها وأن نوجه وأن ننصح وأن نبين أن هذا خطأ. أما أن يقال آمين ثم بعد ذلك يقول الله أكبر، لا يضر رفع اليدين قبل أو بعد، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله، ولا ينبغي أن يشدد على الناس في مثل هذه الأحوال. وأيضا سألت عن موضع النظر في محل السجود. النظر نظر المصلي له في ذلك حالين. الحالة الأولى أن ينظر إلى موضع السجود أو يخفض رأسه، كلا الأمرين مشروعين. ليس النظر إلى محل السجود هو النظر الذي يكون عند المصلي، لا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام جاء وصفه في موضع نظره ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث وائل بن حجر كبر فطأطأ رأسه، طأطأ رأسه قد يكون الطأطأ نظر إلى محل سجوده، نظر إلى أعلى من ذلك، نظر إلى أقل من ذلك، كل ذلك يعد صحيحا. فلو أن الإنسان كبر فأخفض رأسه قليلا صح منه أنه قد فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. حالة ثانية أن يكون نظره وهو قائم، كل ذلك في النظر وهو قائم، أن يكون نظره محل سجوده. وجاء أيضا في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم أنه لم يفارق نظره محل سجوده، وهذه الحالة الثانية. الحالة الثانية الثالثة أن ينظر تلقاء وجهه، وهذا صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ينظر إلى موضع سجوده وهو قائم أو يطأطئ رأسه، كل ذلك صحيح لا حرج فيه. فلا نأتي نبطل صلاة الناس أو نخطئ الناس أنه ارتفع نظرهم قليلا إلى محل أرفع من محل السجود أو نظروا أمامهم. ولكن المصلي لماذا كان موضع نظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي إلى موضع السجود؟ لأن ذلك أدعى أن لا ينشغل بماذا؟ أن لا ينشغل بما هو يمر بين يديه. فالإنسان يعني يشغل، إذا جلس ينظر أمامه ربما أشغله ما كان يرى في ذلك السنة أن ينظر إلى محل سجوده وهو قائم. الأخت أم علي من السعودية، تفضلي يا أخت أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا كنت صلي وندق الباب وقطعت الصلاة في الشهد الأخير.
قطعت الصلاة وأنت تصلين؟
أيوة،
في الشهد
الأخير، هل علي شيء؟
طيب، يعني قصدك إن قطعت الصلاة وذهبتي فتحتي الباب؟
أيوة، والمرة الثانية ضربوا عيالي وقطعت الصلاة وضحت لهم.
طيب، أول شيء لو تخفضين شوية من صوت التلفاز.
شكرا.
يعني تذكرين أنك قطعت الصلاة مرتين، المرة الأولى
مش في وقت الوقت، مرة بيجي قبل شهر ندق الباب يدقون يدقون
الأولاد، يعني الأولاد يعني يزعجونك وكذا من كثرة دق الباب. أيوة. قمتي وقطعت الصلاة وفتحت الباب.
أيوة.
طيب انزين. أيوة. والحالة الثانية؟
الحالة الثانية ضربوا عيالي قدامي وواحد كذا واحد وقمت وقطعته، يعني مرتين صارت معي. بس أيوة. موش في وقت
فهمت. عندك سؤال آخر؟
أيوة، هنا يوم قرأ القرآن بعض الحروف ما فهمها زلها، هل علي شيء ذنوب؟ لأني أنا ما قرأ بس كذي أتحرك.
ما فهمت، ممكن تعيدين مرة أخرى؟
الآن يوم جي أبغى أقرأ في الختمة.
الختمة نعم.
ما أنا ما درست فيه، بس تحرف بعض الكلمات زلها ما فهمها.
ما تفهمينها وما تقرأينها صح؟
ما أقرأها صح ما أفهمها، يعني تجيبها صح.
طيب، يعني هذه في ختمة القرآن في الورد اليومي.
أيوة.
طيب فهمت.
فهمت
السؤال، فهمت. عندك سؤال آخر؟
عندي سؤال، ممكن كل مرة ثانية لأن ما عندي جوال يعلق.
ما سمعت؟
قول فيني مرة آخر تصل مرة ثانية في الحلقات الثانية.
على العموم ما في مانع إن شاء الله تتصلين مرة أخرى إذا عندك أسئلة أخرى. طيب، حياك الله يا أخت أم علي. طيب، عندنا بقيتنا أسئلة. نعم جبنا عن سؤال الأخت شهد من السعودية في النظر في محل السجود. قلنا في آخر ما نقول لا ينبغي أن نشدد على الناس. إذا صلت صلى الإنسان فنظر إلى محل سجوده، نظر إلى تلقاء وجهه، نظر قين الأسفل، كل ذلك صحيح، ولكن الأفضل أن ينظر إلى موضع سجوده. فإذا نظر الإنسان غير هذا النظر ولم يكن ذلك خروجا عن الصلاة بالالتفات فإن هذا يعد ما هو مكروه. يعني مثلا يصلي كذا والتفت قليلا إلى اليمين ينظر إلى تلك الجهة، أنا أقول الصلاة باطلة، صلاة ليست باطلة، ولكن هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفاته في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فليست الصلاة باطلة. إذا كان الاختلاس وهو الالتفات قليلا لا يعد مبطلا للصلاة. كيف لو الإنسان ارتفع نظره إلى الأمام أو تحرك بطرف بصره إلى اليمين أو إلى الشمال، هذا لا يؤثر في صحة الصلاة. الأخت معلم السعودية سألتنا ثلاثة أسئلة، سؤالين منهما متشابهين، أنها قطعت الصلاة لأجل مرة لأجل فتح الباب، والمرة الثانية لأجل المشاكل التي تحدث بين الأولاد. نقول الأصل أن الإنسان لا يقطع صلاته إلا إذا وجد السبب المبيح لقطع الصلاة. يعني مثلا ضرب الأولاد سيضربون الباب، لن يقفوا من ضرب الباب، لكن قد يضرب الباب ضربا يخرج الإنسان من الخشوع في الصلاة تماما، ويكون الإنسان في أول الصلاة، فلا يمكن أن يصلي وهؤلاء يطرقون الباب. لا حرج هنا في قطع الصلاة وإسكات الأولاد وتوجيههم بأن لا يطرقوا الباب أو يزعجوا لأنها الآن ستصلي. أما إذا كان في آخر الصلاة نقولها صل أختي، صل اقرأ التشهد وصلى إبراهيم وسلمي، ثم بعد ذلك يعني لا يحتاج الأمر أحيانا إلى قطع الصلاة، وخصوصا إذا كنت في التشهد الأخير تسلمين تقرأين التحيات والتشهد وتسلمين، وهذه الصلاة صلاة صحيحة، وبذلك تفتحين الباب. إذن قطع الصلاة لا ينبغي أن يكون إلا لوجود سبب، وقد ذكرت أسباب قد تكون في الواقع مبيحة، كان يتقاتل أبناء ويحتاج إلى أحد إلى أن يفصل بينهم وليس معهم أحد كبير، وربما يتقاتلون حتى يؤذي بعضهم بعضا، يجوز لك حينئذ أن تقطعي الصلاة، وإن كان لكن بينهم مناوشات خفف الصلاة أو صلي في الوقت الذي يعني يكون فيه الأطفال غير مزعجين. وسألت كذلك عن الخطأ في القراءة وفهم بعض الآيات. الخطأ في القراءة يؤجر عليه الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين. فنبشر الأخت أم علي من السعودية بأن لها الأجر مرتين، الأجر الأول على قراءتها والأجر الثاني على المشقة التي تلقاها من التلاوة. ما يتعلق بفهم بعض الكلمات يعني إذا استطعت الفهم فهذا كمال وهذا حسن، وإن لم تستطعي الفهم حاولي أن تبحثي شيء مما يعينكم من المصحف المفسر أو بعض الكلمات تفهمين. فإذا لم يتيسر لك إلا أن تقرأي ولو لم تفهمي فالأجر في القراءة يثبت للإنسان بمجرد القراءة، وأما الترتيل والفهم والعمل والتطبيق فهو كمال على كمال. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، انتهى وقت البرنامج، ألقاكم غدا بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.